الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. هذا مجلس جديد من مجالس الدورة التأصيلية الرابعة في دورتها الثانية، وكنا قد وقفنا في كتاب الأخبار والطب والرقيات على ذكر دولة سعود الهندي، لكن نبدأ على الباب الذي قبله، ذكر التداوي بالقسط البحري والزيت، لأن الصوت لم يكن واضحا لبعض الإخوة، فنعيد ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الله مع الشيخ محمد أحمد شلو، تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر التداوي بالقسط البحري والزيت. روى زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. وقال: روي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها صبي يسيل من خراه دما، فقال: ما هذا؟ قالوا: به العذرة. قال: ويلكن لا تقتلن أولادكن، أيما امرأة أصاب ولدها العذرة أو وجع في رأسه فلتأخذ قسطا هنديا فلتحكه بماء ثم تسعطه به. قال: فأمرت عائشة فصنعت ذلك به، فبرأ. هذا على شرط مسلم.
الباب اللي بعده.
قال: ذكر التداوي بالعود الهندي. وروي عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن قالت: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علقت عليه من العذرة، فقال: على ما تدغرن أولادكم بهذا العلاق؟ عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية يصعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب.
قوله رحمه الله: ذكر التداوي بالقسط البحري والزيت. القسط البحري بقاف مضموم وسين وطاء، أو يقال له الكست بقاف مضموم وبكاف مضموم، قسط وكست، وبالطاء وبالتاء، ويقال له العود الهندي. إذن هذه ثلاثة أسماء لمسمى واحد: القسط البحري، الكست البحري، العود الهندي. ولا شك أن التداوي بالقسط البحري كان في عهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والأصل في أمور الطب التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينه الشارع عنها فإنها من المقررات، فكيف إذا أمر بها مثل هذا الحديث، حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت هو أقل أحواله أنه أمر ندب، وذلك لأن الأمر في المباحات يبقي الشيء مندوبا ولا يصيره على سبيل الوجوب، إلا كما سبق أن بينا إذا تيقنا أن هذا المرض علاجه هذا الدواء، فإن لم يأخذ الإنسان هذا الدواء هلك، فحينئذ يكون واجبا عليه أخذ الدواء. فكذلك لو تيقن الطبيب أن القسط البحري علاج لذات الجنب فيجب على المريض أن يستخدمه، وذات الجنب مرض يصيب الإنسان في جنبه، وهو ألم يجده الإنسان في الجهة اليمنى أو اليسرى عند القفص الصدري، وقيل سببه التصاق الكبد، وقيل غير ذلك. المهم أنه مرض يصيب أحد جنبي البطن من الأعلى، فكيف يداويه الإنسان؟ يداويه الإنسان بالقسط البحري. وكيف تداوى الأوجاع الباطنة بالقسط البحري؟ قال الأطباء بثلاث طرق. الطريقة الأولى أن يأخذ كمية لا تضره فيبلعه بلعا، يعني يطحن العود الهندي ثم يبلعه كملعقة كبيرة واحدة في اليوم. والأمر الثاني أن يجعل العود الهندي في ماء فينقعه، ثم يشرب ماءه بعد تنقيعه من الليل في الصباح. والأمر الثالث ذكر بعضهم أن علاجه هو التبخير به، وذكر بعضهم أنه يمكن طحنه ووضعه على موضع الألم مباشرة، أو وضع العود منقعا على موضع الألم مباشرة. ولا شك أن القسط البحري تعتبر من الأدوية التي تحتوي وتتضمن على أمرين: الأول تتضمن على مضادات طبيعية نافعة، والثاني تتضمن على مسكنات وطاردات للألم. أما بالنسبة للزيت الوارد في الباب والحديث، وهو حديث زيد بن أرقم تداوى من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت، الزيت إذا أطلق فالمقصود به زيت الزيتون، وهو الزيت الذي ذكره الله في القرآن. قال سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، ثم ذكر لنوره مثلا كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. إذن الزيت إذا أطلق فالمقصود به زيت الزيتون. أما ما يستخرجه الصناع اليوم من الزيوت الأخرى مثل ما يسمى بزيت النخيل أو ما يسمى بزيت الذرة، فهذه زيوت مصنعة بخلاف زيت الزيتون، فإنه زيت معصر، بمعنى أن الزيتون يعصر فيعطي هذا الزيت المبارك النافع. وكيف يتداوى بزيت الزيتون؟ إن كان الجرح ظاهرا فيتداوى بزيت الزيتون بوضعه على الجرح، وإن كان ليس ثم جرح ظاهر ولكن ألم ظاهر في اليد، في الرقبة، في الرأس، في مكان ما، يدهن بزيت الزيتون. كيف يدهن؟ يدفى زيت الزيتون ويسخن نوعا ما دون الغليان بحيث يحتمل، ويوضع على موضع الألم فيعمل العلاج الذي لا يكاد يوجد له مثيل في تسكين الآلام أولا، وفي تكين الجلد والعظم والعضل ثانيا، وفي أيضا في تقوية العظام وتقوية الجلود ثالثا. ويمكن أن الإنسان يأكل طبخا يطبخ بزيت الزيتون، وأنا من هذا المقام أحذر نفسي وإياكم من الزيوت الصناعية، فإنها تجلب الأمراض المصنعة المركبة. وعليكم بالزيت الطبيعي في الطبخ، سواء طبخ العيش أو الرز أو طبخ اللحم أو غير ذلك، وذلك لأن هذا الزيتون من شجرة مباركة، والتين والزيتون وطور السينين. وأيضا لا بأس بأن يأخذ الإنسان ملعقة من زيت الزيتون ويشربه لمرض باطني مثل الإمساك مثلا أو مثل الأوجاع باطنية كالمغص مثلا. لكن إذا كان المغص فالأفضل أن يكون دافئا يحتمل شربه. وهكذا فإن الزيت يعالج, الزيت يعالج به ذات الجم أمراض الباطنية, ويعالج به أمراض كثيرة, ومنها أوجاع الضرس, ومنها وجع الأذن, وغير ذلك من الأوجاع. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وعندها صبي يسيل من خراه دما, يعني أن الدم ينزل من منخري الصبي, فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: به العذرة, يعني أن عائشة رضي الله تعالى عنها أو غيرها من الجالسات في بيت النبوة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن به العذرة. والعذرة بضم العين وسكون الذال مرض يصيب الإنسان في ما نسميه نحن اليوم البلاعين, في الحلق, يصيب الإنسان في الحلق فينتفخ الحلق أو تنتفخ البلاعين ثم يتحول إلى ما نسميه نحن اليوم بالالتهاب. بعد ذلك هذه الالتهابات ربما تتسبب في إخراج ماذا؟ في إخراج الدم. فكان الناس في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يعالجون الذي به العذرة اللي هو التهاب اللوزتي الحلق, كيف كانوا يعالجون؟ كانوا من عادتهم أنهم كانوا يعني يدغرن أولادهن بالعلاق, يعني يعودون الأولاد بأن يدخلوا أصبعهم اللي هي الوسطى إلى الحلق فيرفعوه رفعا أو يفجروا الالتهاب الموجود فينزل الصبي ويطيب الولد. لكن المشكلة لهذا النوع من العلاج الذي كان معتادا ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسبب ألما للولد من جهة ويسبب تعودا على هذا العلاج من جهة أخرى. إذن من هذا استفيد أن الصور الطبية أو العلاجات الطبية الموجودة في زمن النبوة ما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا إنكاره, وما سكت عنه جاز استعماله, وما أمر به صار ندبا من الناحية الشرعية. إذن قالوا به العذرة, قال: ويلكن لا تقتلن أولادكن. إذن قوله صلى الله عليه وسلم ويلكن, يعني هذا دعاء عليهن, وليس المقصود بذلك الدعاء, وإنما فقط أن هذا طريق للهلاك. لا تقتلن أولادكن, يعني تتركن الأولاد هكذا يصابون بالتهاب في حلوقهم ولا تعالجونهم بالطرق المتيسرة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصاب ولدها العذرة أو وجع في رأسه فلتأخذ قسطا هنديا فلتحكه بماء ثم تستعطه به. الحديث: أيما امرأة أفاد العموم, أفاد ماذا؟ العموم. إذن أي امرأة سواء كان في الشرق أو في الغرب, سواء كان في البلاد الحارة أو الباردة, إذا أصاب ولدها العذرة يعني التهاب في اللوزتين أو وجع في رأسه يعني في آلام في الرأس, ماذا تفعل المرأة فلتأخذ قسط العود الهندي. وهذا القسط الهندي نسب إلى الهند لأنه كان يجلب من الهند وهو يستخرج من البحر، ولذلك المصنف قال ذكر التداوي بالقسط البحري. وقال بعض الأطباء إن هذا العود الهندي منه ما هو بحري ومنه ما هو ليس ببحري، ولكن الصواب أن القسط البحري هو الذي فيه العلاجات من مختلف أنواع الأدواء، كما أورد البخاري في كتاب الطب قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية أحدها ذات الجم. إذن القسط البحري أو القسط الهندي نسبة إلى البلد الذي يجلب منه هذا القسط، فلتحكه بماء ثم تسعطه، ومعنى تسعطه يعني تدخل الماء في أنف الصبي الذي فيه التهاب في الحلق أو في أنف الصبي الذي يشتكي من أوجاع الرأس. قال: فأمرت عائشة فصنعت ذلك به فبرأ، أي فبرأ هذا الولد الذي كان يسيل من خراه دما. ثم قال رحمه الله: ذكر التداوي بالعود الهندي، وهنا على وجه الإفراد، أو أن المصنف يرى التفرقة بين القسط البحري وبين العود الهندي. وكما ذكرت قبل فإن بعض الشراح والأطباء يفرقون بين القسط البحري، إنه من الأعشاب البحرية، وإذا أخرج وصار يابسا يكون شديد اليبوسة. أما العود الهندي فهو أيضا من الأعواد ومن النبت، لكنه بري، ولذلك فرق بينهما المصنف. والصواب أنهما شيء واحد، أعني القسط البحري والقسط الهندي أو العود الهندي. قال: روي عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن قالت: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علقت عليه من العذرة. ومعنى العلاق كما مر معنا في الحديث السابق، وهنا قالت علقت، معنى العلاق كما ذكرت علق الصبي علق علوقا، أصله من مص الأصابع، وعلقت أي أدخلت إصبعي إلى حلقه حتى تفجر اللوزة الملتهبة، حتى تفجر اللوزة الملتهبة. فقال صلى الله عليه وسلم: علام تدغرن أولادكم. تدغرن يعني تعودن، يعني هذا علاج يسبب عادة ولا يسبب علاجا، مثل ما نقول لا تعالج مثلا بالمخدر فإنه يسبب الإدمان ولا ينفع. علامة تدغرن أي تعودن أولادكن، في بعض الروايات علامة تؤذين أولادكن. ولا شك أن العلاق يعني إدخال الأصبع إلى حلق الصبي فيه يعني إزعاج للصبي، وفيه يعني إيلام له، وفيه إيلام له. وقال بهذا العلاق: عليكن بهذا العود الهندي. عليكن أي بمعنى إلزمنا استخدام هذا العود الهندي. وهذه إشارة إلى الأم الصالحة ربة الأسرة أن تحافظ في بيتها على العود الهندي، لأن فيها دواء من سبعة أوبئة، فإن فيه سبعة أشفية، أشفية جمع شفاء، شفاء وأشفية. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن فيه سبعة أشفية يعني سبعة علاجات يسعط به من العذرة، كما سبق السعوط يكون بالطريقة السابقة، نضع العود الهندي في قليل من الماء ونزوجه ثم ندخل الماء في الأنف حتى يصل إلى الحلق وإلى ما نسميه اليوم بالجيوب الأنفية. إن أكثر آلام الناس في رؤوسهم بسبب الجيوب الأنفية وبسبب التهابات في الحلق والحنجرة والأنف. قال ويلد به من ذات الجنب. ومعنى اللدود هو إدخال الطعام، يعني في عندنا السعوط وعندنا لدود، عندنا سعوط وعندنا اللدود. طيب السعوط قلنا إدخال الماء في الأنف إلى الجوف، إدخال الماء من طريق الأنف إلى الجوف. أما اللد فهو إدخال الدواء رغما عن أنف المريض في حلقه ولو كان مخاصما أو ولو كان غير راغب حتى يبلعه بلعا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ذكر التداوي بالورس والزيت. قال روي عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينعت الزيت والورس من ذات الجنب. قال قتادة ويلد من الجانب الذي يشتكي.
قوله ذكر التداوي بالورس والزيت، أما الزيت فقد مر ذكره في حديث الذي قبل هذا الباب، حديث حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. وأما الورس فأولا ما هو الورس؟ الورس نبت من الفصيلة القرنية الفراشية، يعني لا ساق له، ينبت في بلاد العرب وفي الحبشة والهند، حمراء اللون ويوجد عليه زغب قليل، يستعمل لتلوين الملابس الحريرية لاحتوائه على مادة حمراء. هذا معنى الورس. وقيل المقصود هنا هو النبت المعروف بالورس وليس نفس اللون الذي هو الأحمر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كما روي في حديث زيد كان ينعت الزيت والورس من ذات الجنب. عرفنا كيف نعالج الزيت ذات الجنب، إما بالدهانه وإما بشرب ملعقة منه أو هما معا. قال قتادة ويلد من الجانب الذي يشتكيه. إذن يمكن نستخدم الزيت أو الورس في الجانب الذي يشتكيه الإنسان ويجعله لدة، وهو مثل البطانة، يجعل كمية من الورس على موضع الألم بالكامل يغطيه حتى يذهب عنه الألم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ذكر التداوي بالسنة. يروى عن بنت عميس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تستمشين؟ قالت بالشبرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حار حار. وقال أين أنت من السنة؟ فلو كان في شيء شفاء من الموت لكان في السنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسنة والسنوت، فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. قالوا يا رسول الله وما السام؟ قال الموت.
قوله رحمه الله ذكر التداوي بالسنة. السنة أو السنوت هو الذي نسميه نحن اليوم بحبة البركة أو الحبة السوداء، هكذا قال جمع من الشراح. وقال بعضهم بل السنا هو النبات الذي يكون زهره مصفرا وحبه هو الذي يسمى بحبة السوداء. إذن السنا نبت شجر حبة السوداء، وقيل لا فرق بينهما. وعلى كل حال بالنسبة للسنا أو السنوت الحديث فيه صحيح، عليكم بالسنة والسنود، والمعنى فيهما واحد، السنة أو السنود هكذا يسميه بعض العرب وهكذا يسميه بعض العرب. ولا شك أن أوراقه أن ساقه فيه يعني دواء، لأن أوراق السنة إذا ما أكله الإنسان أو لده فإنه إذا ما بلعه يسبب إسهالا للبطن فيخرج، فتخرج المعدات الفاضلة الموجودة، وحينئذ يعافى بإذن الله. وأجود أنواع السنة ما يعرف بالسنة المكي، أجود أنواع السنة ما يعرف بالسنة المكي. أورد المصنف رحمه الله تحت التداوي بالسنة حديثين. الأول قال: يروى عن بنت عميس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تستمشين؟ يعني بماذا تستمشين؟ تستمشين أي تمشين بطنك، لأن الإنسان بحاجة إلى أن يمشي بطنه على الأقل في السنة مرتين، على الأقل في السنة مرتين كما ذكره بعض الأطباء. فهي وصفت للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم دواء كانت تستخدمه في التمشية، قالت بالشبرم، وهو نوع من أنواع التمشية التي يأخذها الإنسان فإذا شربه يسبب له الإسهال. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: حار حار، يعني صحيح أنه يسبب تمشية في البطن لكنه حار حار، ربما يضر الأمعاء والمعدة، وربما يضر فتحة الشرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حار حار، يعني في طوره الثاني، وإلا فإن الشبر في طوره الأول ليس بحار، ما فيه مادة حرارية، لكنه إذا اختلط مع مادة الجسم تحول إلى مادة حرارية شديدة، كما هو نص هذا الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أين أنت من السنة؟ وهذا كما ذكرنا أيها الإخوة، وأؤكد عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث والعرب والعالم كانوا يستخدمون أنواعا من الطب، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم بعضها وأبطل بعضها وأكد على بعضها وسكت عن بعضها. قال: أين أنت من السنة؟ ولو كان في شيء شفاه من الموت لكان في السنة. فإن قال قائل: وهل الموت سببه الأمراض الباطنية؟ الجواب: نعم، أكثر أمراض الناس سببه الأمراض الباطنية. فلو أحصينا الناس الذين يموتون سنويا لوجدنا أن الذين يموتون بأمراض باطنية، سواء بسبب الالتهابات، بسبب ضيق التنفس، أو بسبب الأورام التي تكون في الصدر أو في الرئة أو في الكبد أو في الكلية أو في الأمعاء أو إلى آخره، لوجدنا أن الموتى بسبب الأمراض الباطنية أضعاف أضعاف الموتى بسبب الأمراض العارضة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: فلو كان في شيء شفاء من الموت لكان في السنة، يعني في الغالب أن من يستخدم السنة فإنه يمشي بطنه فلا يصاب بكثير من الأمراض الباطنية التي تصيب الناس. فلو كان في شيء شفاء من الموت لكان في السنة. طبعا لا يوجد شفاء من الموت، لكن هذا على سبيل المبالغة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حتى نحرص على استخدام السنة. ولكن كما ذكرت، التمشية في البطن لابد أن تكون بكمية حتى تؤثر في التمشية، وأن لا تكون زائدة حتى لا تضر، ولا قليلة حتى لا يكون النفع تاما. ولكن لا ينبغي استخدام السنة كل يوم مثلا، فإن هذا ربما يضر. ثم أورد حديثا آخر قال: عليكم بالسنة والسنوت، فإن فيهما شفاء من كل داء. وقد ذكرت أن السنة والسنوت بمعنى الواحد. وقيل إن المقصود بالسنوت الكمون، الكمون الذي يكون طيب الرائحة. والسنة كما سبق أن ذكرنا أنه شجر معروف ونبته هو حبة البركة. وإذا قلنا عليكم بالسنة والسنوت، فالسنوت لا بأس باستخدامه كل يوم مع الطعام مع الغداء، فإنه يعدل مزاج البطن فلا يصبح سهلا مستطلقا ولا يصبح صعبا مغلقا. فإن فيهما، وهذه التثنية دليل على أن بينهما فرق، وكما ذكرت فعلى هذا يكون الفرق السنة نبت المعروف السنة المكي وغيره، والسنوت الكمون. فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام، والسام المقصود به الموت، كما قال صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله ما السام؟ قال الموت، فالموت لا مفر منه، فكل إنسان ذائق الموت، كما قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت. وقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر التداوي بالعجوة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سحر سم ولا سحر.
التداوي بالعجوة، العجوة نوع من أنواع التمور، والتمور جنس من أجناس الطعام وله أنواع، ومن أنواعه العجوة. والعجوة نوعان: عجوة مطلقة وعجوة عالية المدينة. إذن الحاصل عندنا الآن الجنس التمر، النوع الخاص العجوة، النوع الأخص عجوة العالية. وقد جاء الحديث بذكر هذه الثلاث على التفصيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالاصطباح بسبع تمرات، وبالاصطباح بسبع تمرات عجوة كما في هذه الرواية، وبالاصطباح بسبع تمرات من عجوة العالية كما في بعض الروايات الأخرى. وقد سئل عن هذا شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، فأكد أن هذه الأحاديث كلها صحيحة ولكنها تختلف من حيث العلاج. فأنفع العلاجات للسميات الاصطباح بسبع تمرات من عجوة العالية، فإن لم يجد فالاصطباح بسبع تمرات من مطلق العجوة، فإن لم يجد فالاصطباح بسبع تمرات مطلقا. ومعنى الاصطباح أن الإنسان أول ما يستيقظ قبل أن يأكل أي شيء عليه أن يأكل سبع تمرات. وقد رأيت الشيخ ابن باز رحمه الله في الصباح وقد أتي له بالقهوة، وإذا به لم يشرب حتى عد سبع حبات من التمر، ثم بعد ذلك شرب القهوة رحمه الله تعالى. من تصبح بسبع تمرات عجوة، طبعا العجوة معروفة خصوصا عند أصحاب التمور، لكن بعضهم قد يغش، قد يبيع ما يشبه العجوة على أنه عجوة، وليس الأمر كذلك، لكن ينبغي الإنسان أن يذهب إلى من يثق بعلمه وبدينه. قال: لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، يؤكد لنا على أن بعض الأدوية الحسية نافع للأمراض الحسية ونافع للأمراض الغير حسية، ومن ذلك ومن جملة ذلك السحر. وهنا يأتي السؤال: كيف يكون الدواء حسيا ويؤثر في علاج ما ليس بمحسوس مثل السحر؟ الجواب أن السحر وإن لم يكن محسوسا لكن آثاره محسوسة، فالتمر أو العجوة معالج خلقي فطري لآثار السحر غير المحسوسة ولآثار السحر المحسوسة. إذن تمرة العجوة أو تمرات أو العجوة العالية فيها جهتان من جهة الدواء. الأول أنه طارد للسموم، والسموم في بدن الإنسان كما هو معلوم أن بدن الإنسان فيه كمية من السموم، لكنها إن زادت عن حدها أضرت، وكذلك في جسم الإنسان أنواع من الفطريات لو نقصت أضرت، لو زادت أضرت. فهذه العجوة عمليتها أنها تطرد السموم الزائدة، وهكذا تطرد السموم الواردة. ولو فرضنا أن إنسانا شرب سما أو أكل سما، فعلمنا ذلك، كيف نعالجه؟ أول ما نعالجه بالاستفراغ، نأمره بأن يستفرغ الطعام والشراب المسموم الذي شربه. فإن كان قد مضى على ذلك مدة لا يمكن معه الاستفراغ، فعندنا الدواء الآخر وهو السنة، حتى نمشي ونخرج هذه السموم بسرعة عالية قبل أن تنتشر في العروق. طيب، إذا كان أيضا بعد مدة علمنا بذلك حتى خرج أصبح السم في العروق والدماء، فحينئذ لا نجد له علاجا إلا التمر. وهل يصلح العجوة استخدامه ابتداء؟ الجواب نعم، يصلح ابتداء لطرد السموم الواردة على الجسم. وهكذا السحر أيها الإخوة، السحر هو مرض يكون سببه تأثير الجن والشياطين على بدن الإنسان، كما قال جل وعلا عن السحر: وما كفر سليمان ثم أخبرنا وقال وما أنزل على الملكين. إذن من أين جاء السحر؟ السحر جاء من عند اليهود ببابل، هاروت وماروت هم الذين يعلمون الناس السحر، وكانوا من اليهود يعلمان الناس السحر. هؤلاء الذين يعلمون الناس السحر يستعينون بالجن، فحينئذ يحصل في جسم الإنسان أنواع من العقد يتأثر بذلك، حتى يجد مثلا أنه يفقد شهوته، يجد مثلا لا يستطيع التفكير، يجد مثلا أنه لا يستطيع الجماع، يجد مثلا أنه لا يستطيع التبول وليس فيه أي شيء، ولا الطباء يفحصونه لا يجدون له أي أثر. ومن هنا أيها الإخوة ننتبه أن من أعظم علامات السحر أن لا يجد الأطباء الذين يهتمون بالأبدان أن لا يجدوا له سببا من أسباب الأمراض، فيقولون له لا نعلم، حينئذ نستيقن أنه مسحور. فكيف يعالج المسحور؟ بسبع تمرات عجوة من عجوة الماء عالية، كل يوم سبع حبات، حتى يعافيه الله عز وجل على التمام والكمال. فإن السحر إن كان معقودا في بطنه ينطلق، وإن كان معقودا في فرجه انطلق، وإن كان معقودا في فكره انطلق، لكن كل واحدة من هذه العقد تختلف باختلاف القوة والتأثير وباختلاف المدة. فلا يقول إنسان والله أنا اصطبحت سبع تمرات اليوم ما نفعني، ولا يأتي إنسان ويقول والله أنا اصطبحت بسبع تمرات ما راح السحر عني، هذا كلام من لم يفهم أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن هذه مثل الذي يقول الأطباء يقولون هذا مضاد طبيعي لهذا العلاج، فراح وأخذ المضاد الطبيعي لهذا العلاج يوما واحدا فما شوفي، قال ها ما شوفي، هذا ليش الدليل أن كلام الأطباء غلط، وإنما استخدامه غلط. فكذلك طب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليس فيه خطأ قط، وإنما الخطأ في استخدامنا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر عرق النسا. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي به عرق النسا أن يأخذ إليه كفشا عربيا ليس بالصغير ولا بالكبير، فيقطعها قطعا صغارا ثم يجزئها ثلاثة أجزاء فيشرب كل يوم جزء.
قوله رحمه الله ذكر عرق النساء. عرق النساء بفتح النون والسين، وهذا هو الأشهر، وحكي النساء بالكسر. طيب بفتح النون والسين النساء، لأن الإنسان المصاب ما الذي يحصل له؟ يتأخر عن السير من الناس، ولذلك سمي نسى أي تأخر. أيضا لأن هذا المرض يقعده عن الناس حتى يصبح منسيا. إذن هذه مناسبة التسمية العربية. وأما من نطقه بكسر النون فلا أعلم له يعني سماعا من العرب إلا أن يكون خطأ، اللهم إلا أن يكون المقصود عرق النساء، أي أن الرجل المصاب به يصبح مثل النساء مقعدا في البيت. على أن هذا العرق ليس مخصوصا بالنساء، وهذه مسألة مهمة، إن هذا العرق يصيب النساء ويصيب الرجال، إذن هو عرق النساء، النساء بمد الألف بدون همس. وعرق النساء هو عصب في الورك، عصب في الورك يمتد من الورك من أعلى الورك إلى الكعب، فيبدأ الألم من الكعب أو من طرف الإصبع ثم يرتفع شيئا فشيئا حتى يصل الألم في هذا العرق إلى الساق، ثم يصل الألم حتى يمتد ويتجاوز الركبة ويصل إلى الفخذ حتى يصل إلى أعلى الورك. إذا وصل إلى أعلى الورك فحينئذ يقعده ولا يستطيع أن يقوم. وعرق النساء يصح أن نقول عرقا نسوان إذا أردنا أن نثنية، أو عرقا نسيان والجمع أنساء. ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي به عرق النساء أن يأخذ إلية كبش عربي. طبعا الطب الحديث إلى اليوم مع الأسف لم يجدوا له علاجا، وليتهم يأمرون المصابين بالعلاج النبوي، فإن هذا يعني يزيل الآلام عن المصابين من جهة ويعجل لهم بالشفاء من جهة أخرى. كيف يفعلون؟ قال أن يأخذ إلية كبش عربي. الإلية اللي هو الذنب الذي فيه الشحم، يأخذون إلية كبش عربي. والمقصود بالعربي هنا كبش معروف يعني ذكر وليس أنثى، والعربي المقصود به ليس المقصود به ما كان في بلاد العرب، وإنما المقصود بالعربي هنا أي ما كان أعرابيا أي في الصحراء، فهو لا يطعم من طعام البيت، هذا المقصود. إلية كبش عربي أي الذي يرعى في المراعي وليس الذي يطعم في البيت من الزراعة. ولذلك إذا كانت الشاة عربية في المزرعة هذه لا تجيب نتيجة. وقد ذكر العلامة ابن القيم أن السبب في ذلك أن رعي الكباش في الأعراب في البادية لأنها تأكل من أنواع مختلفة من النباتات، منها الورس والسنا والسنوت وهو إلى آخره، فهذا كله يجعل الفائدة مجتمعة في الإلية، لأن نعلم أن الإلية ما سبب اجتماعها؟ سبب اجتماعها تخزين للفوائد الموجودة من الأطعمة في الإلية. كما الإنسان، لماذا يوجد للإنسان كرش ودهن في جسمه؟ لأنه يأكل أشياء فيزيد فائدة الطعام، أين يذهب؟ يخزن على شكل دهون في الجسم. قال ليس بالصغير ولا بالكبير، إذن ليس بالصغير حتى لا يكون متأخراً عن الرعي ولا بالكبير حتى لا يكون متعثرا في الرعي فيقطعها قطعا صغارا يعني قطع صغار على نصف قدر الأصبع أو على قدر الأنملة ثم يجزئها ثلاثة أجزاء يعني الإلية الكاملة يجزئها إلى ثلاثة أجزاء فيشرب كل يوم جزء إذن ماذا يفعل يقطعها قطعا صغارا ويضع القطع في جدر أو في قدر ثم يغلي الإلية حتى إذا ما ذابت وصارت شحما فحينئذ يخرج ما بقي من الإلية على شكل شيء مشوي إن شاء أن يأكله أكلا وإن لا يتركه في جهة ثم يصف الزيت ويجزئ الزيت إلى ثلاثة أجزاء فيشرب في اليوم الأول في الصباح الباكر الجزء الأول في اليوم الثاني الجزء الثاني في اليوم الثالث الجزء الثالث والحمد لله أن قد وصفنا هذه الوصفة لأكثر من إنسان فاستخدمه فعافاه الله بعد مراجعات كثيرة للأطباء لم يجدوا له دواء نسأل الله أن يقينا وإياكم الأمراض السيئة نعم
اللهم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ذكر توقي المواضع التي بها الوباء قال عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب عذب به قوم فإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تدخلوها وقال عليه الصلاة والسلام عن الطاعون إنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد وقع الطاعون في بلده فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له إلا كان له مثل أجر شهيد
هذا الباب مناسب لأحوالنا اليوم فإنا بحاجة إلى مثل هذه الأحاديث النبوية نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه وفيه قوله ذكر توقي المواضع التي بها الوباء إذن هذه فائدة عظيمة في هذا التبويب أن الأصل أن المسلم لا يعرض نفسه للوباء لا يجوز أن يقول كما يقول بعض الناس اليوم أنا أخرج والذي يصير يصير هذا غلط الأصل أن الإنسان يتقي المواضع التي بها الوباء يعني الأماكن المظنون فيها الوباء طيب إذا تيقن من وجود الوباء وجب أن لا يدخل فرق بين الأمرين إن ظن أن هذه الأماكن ربما تكون موبوءة فالأفضل أنه لا يخرج إليها وأما إذا أمر ولي الأمر بعدم الخروج فصار الأفضل واجبا لأن ولي الأمر أمره يصير المندوبات والمباحات من الواجبات وإذا تيقن الوباء في مكان ما لم يجز دخوله هذا منع للمتطفلين والفضوليين الذين يحبون أن يطلعوا من أغرب ما سمعت في هذه الأيام أن بعض الناس يقول أنا ما أعرف أن فيه وباء كورونا فلما أصيب هو وأهله قال الآن عرفت طيب ما الفائدة من معرفتك الآن بعدما أصبت بالبلاء أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب ثلاثة أحاديث عظيمة الأول حديث عبد الرحمن بن عوف وأصله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به أي بالوباء بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه بالنسبة للوباء والطاعون هل الوباء هو الطاعون أو بينهما عموم وخصوص الذي عليه جمهور العلماء أن الطاعون أخص من الوباء وأما الوباء فهو مرض عام يصيب الناس سواء كان في البطن أو كان في النحر أو كان بطعن. أما الطاعون فهو داء يخرج في أسفل الإبط، يخرج الحبة، ثم بعد ذلك يكون سببا في موت الإنسان منه بسبب الحمى، وقيل غير ذلك. الشاهد أن الوباء أعم من الطاعون، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعون لا يدخل مدينة بل ولا مكة، لكن الوباء قد يدخل. وقد كانت المدينة أرضا موبوءة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا الله فأخرج الله وباء المدينة إلى الجحفة كما في الأحاديث. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أمته إذا سمعتم به أي بالوباء بأرض، يعني في بلدة، في قرية، في مكان، في بيت، فلا تقدموا عليه، لا تدخل هذا البيت ولا هذا المكان ولا هذه القرية ولا هذه البلدة. يعني لو أن الناس لما سمعوا بالوباء ما ذهبوا إلى الصين ولا أتوا بالصين من شيء من البضائع لما انتقل إلينا الوباء، لكن الناس لم يستمعوا إلى إرشادات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال وإذا وقع بأرض وأنتم بها، وفي بعض الألفاظ وأنتم فيها، فلا تخرجوا فرارا منه. وقوله فلا تخرجوا فرارا منه، يعني لا يجوز للإنسان إذا كان في مكان موبوء أن يخرج من هذا المكان، لأنه إذا خرج فرارا من الوباء ينقل الوباء إلى المكان الذي يخرج إليه، فيتسبب في أذى الناس ويكون هو الذي أتى بالضرر إلى الناس. والأصل أنه لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز للإنسان لأجل حظ نفسه أن يجلب الضرر إلى غيره، هذا لا يجوز شرعا. فلا يجوز للإنسان يقول ما أخاف من وباء كورونا. طيب أنت ما تخاف من وباء كورونا، خاف على أهلك، خاف على جماعتك، خاف على أهل قريتك، خاف على أهل بلدتك. وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. طيب هل يجوز للإنسان أن يخرج لغير الفرار؟ يعني مثلا ضرورة، مثل لو كان مثلا إنسان كان مسافرا في مكان للتعليم، يخرج من ذاك المكان الذي جاء فيه الوباء بقصد زيارة أهله، نقول يجوز إذا تيقن أنه إن شاء الله ليس فيه بأس. ثم أورد الحديث الثاني وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا الطاعون رجز. رجز هنا يحتمل أن يكون المقصود به عذاب كما ذكر ذلك أكثر الشراح، لكن هذا المعنى في نظر القاصر لا يستقيم. لماذا لا يستقيم؟ لأنه قال بعده وبقية عذاب، لأنه قال بعد ذلك وبقية عذاب. إذن ما معنى رجز ها هنا إن هذا الطاعون رجز؟ وهنا إذا قلنا الطاعون رجز يعني الخاص، فالعم يدخل فيه، إذن الوباء رجز أيضا. ما معنى رجز؟ يعني أنه كما ذكر أهل العلم أنه ذنب. إذن لاحظوا الآن أن الطواعين والأوبئة بسبب ذنوب البشر، لأن الله جل وعلا الحكيم الخبير اللطيف لا يعم البشرية بوباء ولا بطاعون إلا بسبب ذنوبهم. إن هذا الطاعون رجز أي ذنب، يعني بسبب ذنب ارتكبه الناس. ولهذا يطلق الرجز على سببه وعلى نتيجته التي هو العذاب. ولهذا قال فرعون وجماعته لموسى عليه السلام لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك. والرجز هنا يعني العذاب. وبقية عذاب عذب به قوم. هذه القاعدة اللطيفة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أن بقايا نوع العذاب الذي عذب به الأقوام السابقين هو عقوبات باقية لأمثالهم. فمثلا هناك أناس أهلكهم الله بالطاعون أو بالوباء، هناك أناس أهلكهم الله بالغرق، هناك أناس أهلكهم الله بالزلازل، هناك أناس أهلكهم الله بالصيحة، هناك أناس عذبهم الله عز وجل بأن لا مساس. طيب إذا أصيب الناس اليوم بأن يقول أحدهم للآخر لا مساس، لا تمسني ولا أمسك، كما قال السامري لا مساس، علمنا أنها عقوبة بسبب ذنوب ارتكبتها البشرية. فكم من شرك قد انتشر، وكم من كفر وإلحاد، وكم من معاصي أراد الله إغلاقها، وأغلقت الملاهي والمشارب الخمرية، وأغلقت الملاعب، وأغلقت دور الخنا والزنا وغير ذلك. هذا كله يدلنا على أن هذا الوباء عذاب، وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا الطاعون رجز، هي عذاب وذنب وبقية عذاب عذب به قوم. طيب نحن المؤمنون ما موقفنا؟ لأن نعلم أن العذاب إذا عم يشمل الصالح والطالح، ثم يعامل الله عباده بنياته، كما قالت أم حبيبة يا أم سلمة يا رسول الله أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يهلكهم الله ثم يبعثون على نياتهم. فإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تدخلوها. هذه إرشادات نبوية عظيمة قبل أن توجد منظمة الصحة العالمية، لو عمل بها المسلمون لاستغنوا عن إرشادات الشرق والغرب. ثم أورد الحديث الثالث، قال صلى الله عليه وسلم عن الطاعون: إنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن رحمته سبحانه. ومن هنا أيها الإخوة ينبغي علينا يا طلاب العلم وطالبات العلم أن نتقعد في هذه القاعدة العظيمة، وهي أن الشيء الواحد قد يكون من جهة عذاب ومن جهة رحمة، وذلك بحسب الملامس له. فإن الوباء والطاعون عذاب ورجز على الكافرين، وهو بلاء وامتحان ورفعة للمؤمنين. وهذه قضية مهمة لا بد أن ننتبه لها. قال: فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد وقع الطاعون في بلده، مثل ما هو حاصل الآن، العالم كله خائفون من الطاعون الذي وقع. ماذا يفعلون الكفار؟ هلع وجزع. والمؤمنون ماذا عليهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: فيمكث في بلده صابرا محتسبا. صابرا دفع الهلع، محتسبا يريد من الله الأجر والثواب. لأن الإنسان الذي يمكث لا يخرج إلى عمل، ولا يخرج إلى شغل، ولا يخرج إلى زرع، ولا يخرج إلى تجارة، يحتاج أن يكون على صبر ويحتاج للاحتساب. صابرا محتسبا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد، نسأل الله أن يكتب لنا ولكم أجر الشهداء. وهذه نعمة من الله على المؤمنين، أن الله جلب لهم أجر الشهداء بهذا البلاء وبهذا الوباء. فيا فرحة المؤمنين الصابرين المحتسبين، جعل الله هذا الوباء عذابا وهو رحمة للمؤمنين، كما نص على ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فهذا الوباء له وجه آخر لطيف على المؤمنين، فكم أظهرت شيم الرجال، وكم أظهرت الرجولات للناس، وكم أظهرت معاني الأخوة بين الناس، وكم أظهرت مكارم الأخلاق، وكم أظهرت الكرماء، وكم فضحت البخلاء، وكم وكم وكم. هذا كله دليل على أن هذا الوباء، هذا العذاب هو رحمة للمؤمنين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر الحساء. قال عليه السلام: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن.
قوله ذكر الحساء، الحساء بالهمز وبدون همز، يعني الحساء والحساء، وهو ما يحتسى من المرق وغيره من الطعام. وهنا المقصود به نوع مخصوص، وهو طعام يتخذ من الطحين والماء، وهو التلبينة. وقد بوب عليه البخاري باب ما جاء في التلبينة، وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها، وهنا أورد المصنف قول النبي صلى الله عليه وسلم: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن. إذن ما فائدة التلبينة؟ أولا، ما التلبينة؟ التلبينة أيها الإخوة هو أن الإنسان يعني يأتي بنخالة من الطحين، طحين معه نخالة، طحين معه نخالة، ويضع الطحين في لبن، لبن يعني الحليب، لبن الطبيعي، ثم يغليه في الماء حتى إذا غلى وظن أنه أصبح الحساء جاهزا للشرب وضع فوقه العسل، ثم يشربه دافئا إن شاء أو باردا إن شاء، ثم يأكله إن شاء رائبا، ويأكله إن شاء نوعا جامدا مثل الشوربة، فهو مخير. إذن هذه هي التلبينة، تصنع من ثلاثة مكونات: الطحين مع النخالة، يغلى مع اللبن حتى يطبخ، ثم إذا طبخ يوضع فوقه عسل بحيث يصبح حلوا، لا يكون شديد الحلاوة ولا يكون خفيف الحلاوة. إذا كانت هذه الثلاث طبيعية، فما الذي يفيد التلبينة؟ التلبينة تفيد كما قال صلى الله عليه وسلم: مجمة لفؤاد المريض. وهذه الفائدة الأولى، ومعنى مجمة، معنى مجمة أي يجلب الرائحة، مجمة اسم فاعل بمعنى ما يجلب الرائحة، أو مجمة لفؤاد المريض، مجمة أي بمعنى يجمع قلب المريض، لأن العادة أن قلب المريض يكون مثل ما نقول نحن في العامية قلبه طايح، قلبه ما فيه حيل، قلبه ليس فيه قوة. فالتلبينة مجمة لفؤاد المريض، مجمة يعني يجمع قلب المريض، فإنها مجمة، أو مجمة بمعنى مظنة أو مظنة الاستراحة. كل هذه المعاني صحيحة. مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا أصيب أحد بمرض أو بوفاة تصنع لهم التلبينة فيذهب الله عنهم الحزن. ولهذا كثير من الناس الذين يصيبهم الحزن أو الأمراض النفسية عليهم باستخدام التلبينة. واليوم ولله الحمد التلبينة جاهزة مجهزة، تباع في الأسواق، ما عليك إلا الطبخ ووضع العسل فوقه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر عصب الرأس من الوجع. قال عن ابن عباس قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما المنبر عليه ملحفة موشحا عاصبا رأسه بعصابة دسمة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، إن الناس يكثرون وتقل الأمصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي من أمركم شيئا فيقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم.
قوله رحمه الله: ذكر عصب الرأس من الوجع. ومعنى عصب الرأس من الوجع وعصب الرأس من الوجع يعني يلف رأسه ويعصب رأسه بالعمامة، وما نسميه نحن اليوم الغترة أو نحو ذلك من الأشياء التي يلفه الإنسان فوق رأسه لفا فيشد على رأسه فإن ذلك يخفف ألم الرأس ووجع الرأس. أورد فيه المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما المنبر عليه ملحفة موشحا عاصبا رأسه بعصابة دسمة. طبعا بالنسبة لهذا هذه الواقعة كانت في أيام مرض النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في أيام مرض النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. صعد المنبر وعليه ملحفة موشحا أي لابسا الوشاح، عاصبا رأسه، ها يعني وضع على رأسه عصابة لف عليها لفافة، وهي التي تكون فوق العمامة يقال عاصبا رأسه، بعصابة دسمة. والمقصود هنا دسمة صفة للعصابة أي غبرة مائلة إلى السواد، يعني صفة للعصابة، صفة للون العصابة. بأي شيء لف رأسه؟ بثوب مغبر مائل إلى السواد. قال: فحمد الله وأثنى عليه، يعني في هذه العظة أو العبرة أو الخطبة. ثم قال: أما بعد، إن الناس يكثرون وتقل الأنصار، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأنصار اليوم كم هم قلتهم في العالم شيء لا يذكر. وهذا من معجزات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، يعني ربما بلدة كاملة لا تجد فيها من الأنصار إلا واحد أو اثنين أو ربما لا تجد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن ولي من أمركم شيئا، وهذا خطاب لغير الأنصار، خطاب لقريش، فمن ولي من أمركم شيئا، فمن ولي من أمركم شيئا أي أيها القرشيون، فيقبل من محسنهم ويتجاوز، فيقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، يقبل بالجزم على أنه جواب لمن ولي من أمركم شيئا فيقبل من محسنهم، أو فيقبل بمعنى فيقبل أي فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وهذا فيه حسن العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من أحسن إليه صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينسى لهم فضلهم وجعل هذه الخاصية لهم حتى بعد مماته صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر نقل الذباب في الطعام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي جناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله.
قوله رحمه الله: ذكر مقل الذباب في الطعام. المعروف الذباب هنا المقصود به الذباب المعروف الذي يكون في البيوت والذي يفسد الطعام. ومقل الذباب أي بمعنى إدخاله في أسفل الطعام، وذلك لأن الذبابة إذا أرادت أن تقع فإنها تقع وتكون في أعلى الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن ندخل الذبابة في أسفل الطعام، ثم بيّن العلة في ذلك. والعرب تقول: المقل مغاص البحر، المقل مغاص البحر. وهنا ذكر مقل الذباب في الطعام يعني إدخاله في أسفل حتى لا يرى شيء من أثر الذباب، ثم إخراجه بعد ذلك. أورد فيه المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي جناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله. أولا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة أن أسباب الأدواء أقسام. ما هي أقسام الأدواء؟ أدواء بسبب الأشياء والحيوانات الموجودة، فمثلا الذباب في أحد جناحيه داء، إذن هذا نوع من أنواع الأدواء الموجودة التي يتضرر منها الإنسان. إذن الإنسان قد يتضرر بالأدواء الموجودة في الحيوانات، فربما يكون داء الكلب مثلا، ربما يكون داء يصيب البقر فيصيب الإنسان، وهذا نوع معروف وهو نقل مرض موجود في الحيوانات الحية الصغيرة والكبيرة وانتقال ذلك إلى الإنسان. النوع الثاني من أنواع الأمراض هي التي تكون في الأطعمة وفي النباتات، في الأطعمة والنباتات، فإن ثم نباتات مضرة، فإن ثم نباتات مضرة يجب على الإنسان أن يحذر منها. النوع الثالث هو الذي يكون متركبا من هذا وهذا بفعل فاعل، وكل هذا لا يكون إلا بأمر الله الواحد القهار اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. أورد فيه رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، طبعا المقصود هنا الخبر هذا لأناس كان أحدهم لا يجد إلا ما في إنائه فماذا يفعل، فإن أمره النبي صلى الله عليه وسلم يشرب ما في إنائه وأن يخرج الذباب يتضرر، وإن أمره أن يكب كل ما فيه يتضرر لأنه فقير، ماذا يفعل؟ فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى نوع من أنواع العلاجات النافعة لأصحاب الحاجات. ولو أن إنسانا ما قال أنا والله ما أشتهي لأن الذباب وقع في هذا الشيء راجع إليه، لا يلزمه أن يشرب، لكن إذا أراد أن لا يتلف ما عنده فهذا هو الإرشاد النبوي الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن في أحد جناحيه داء، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء وفي الآخر شفاء. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وهذا من معجزات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإلا أنى له أن يعلم هذا الخبر الذي أكده الأطباء المعاصرون اليوم. وإنه يتقي جناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله. لماذا يتقي جناحه الذي فيه الداء؟ لأن هذه الذبابة تتأمل أنها تنجو فتستخدم تلك الأدوية الموجودة في جناح الآخر لعلاج نفسه، وذكر بعضهم أنها تتقي الجناح الذي فيه الداء حتى يتضرر الشارب، وكلا المعنيين محتمل. وإنه يتقي جناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله، فيتساوى هذا وهذا، وهذا نوع من أنواع العلاج وهو إدخال الصالح على الطالح حتى يستوي كأن لم يكن. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ذكر ما يستمسك به الدم من الجراح. قال عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب وبمدوه. قال كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله وعلي يسكب الماء بالمجن. فلما رأت فاطمة أن الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها فاستمسك الدم أخرجه جميعا عن قتيبة.
قوله ذكر ما يستمسك به الدم من الجراح، يعني بأي شيء يداوي الطبيب الجروح حتى لا تنزف هذه الجروح، هذا مراد المصنف رحمه الله. الأصل في هذا أن الإنسان يستخدم ما تيسر من القاطعات التي تقطع خروج الدم وتمنع خروج الدم، فإذا لم يجد إلا ما جاء في هذا الحديث فهذا لا بأس باستخدامه، لأن فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلت هذه الطريقة في الطب وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. أورد فيه حديث أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد رضي الله تعالى عن أبو العباس وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جرح يوم أحد في وجهه وفي رأسه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. قال: ومن كان يسكب، يعني الماء، وبمدوية، أي بأي شيء عولج عليه الصلاة والسلام. قال، يعني سهل رضي الله عنه: كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله. وهذا فيه أن المرأة لا بأس أن تعمل في الطب وأن يكون عندها علم بالطب، وقد بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى. أما تطبيب المرأة محارمها فهذه مسألة إجماعية لا خلاف فيها، وأما تطبيب المرأة النساء فلا خلاف في ذلك أيضا، وإنما الخلاف في تطبيب المرأة الرجال الأجانب، فليس للمرأة أن تعالج الرجال الأجانب إلا عند الضرورة وبدون خلوة وبقدر الحاجة، كما العكس، فليس للرجل أن يعالج النساء إلا عند الضرورة وبدون خلوة وبقدر الحاجة. وعلى هذا نكون قد انتهينا من مسألة تطبيب النساء. كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل. وهنا ذكر جمع من أهل السير أن فاطمة وكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها من النساء كنا عندهن علم بالطب الذي كان في زمانهن. قال: وعلي يسكب الماء، وفاطمة رسول الله تغسله، يعني تغسل جرح النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أهمية غسل الجروح قبل العلاج. وعلي يسكب الماء، يعني على الجرح، بالمجن. المجن بكسر الميم، المجن المقصود به الترس المحارب، يعني هم كانوا في أرض المعركة، لم يجد علي رضي الله تعالى عنه لم يجد شيئا يأتي بالماء من الغدير أو من البركة إلا ترسه، يسكب الماء بالمجن بكسر الميم وفتح الجيم الترس. فلما رأت فاطمة رضي الله عنها أن الدم لا يزيد إلا كثرة، يعني كأن هناك عرق لا يمكن سده بمجرد الغسل، فلا بد إذن من إيقاف الدم، فماذا فعلت؟ طبعا إيقاف دم الخارج من الجروح إما بغلق العرق بكي ونحوه أو بزيادة دواء. فلما رأت فاطمة أن الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت قطعة من حصير، والحصير هو الذي يصنع من جريد النخل، قطعة من حصير المقصود به هنا الحصير يعني البساط المنسوج، وقد يصنع من جريد النخل وقد يصنع من غير جريد النخل، وقد يصنع من ما يسمى بالبردي أو الباري ونحوه. طبعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعرفون في المدينة إذا قيل الحصير إلا ما يصنع من جريد النخل، وقد يجلب من بلاد مصر. قال سهل رضي الله تعالى عنه: فلما رأت فاطمة أن الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها فاستمسك الدم، يعني جعل الطرف الذي في الحصير في شيء من الاحتراق على الجرح، تسبب ذلك الاحتراق سبب غلق الوريد أو غلق الجلد الذي كان يتسبب منه العراق. طبعا هذا لابد أن ينتبه له أنه بطريقة معينة حتى لا يحرق المريض أو لا يتضرر المريض، وإنما يفعله المختص. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر الحناء يترك على القروح. قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى إليه أحد قرحة ولا شوكة إلا وأمره أن يضع عليه الحناء.
ذكر الحناء يترك على القروح. بالنسبة للحناء هو النبت المعروف الذي شجر ورقه كورق الرمان وعيدانه كعيدان الرمان وله زهر أبيض مثل العناقيد، ويتخذ من ورقه خضاب أحمر، والواحدة منها حناء. إذن الحناء اسم جنس، الواحدة منها حناء، والحناء أطيبه وأجوده ما كان يمنيا، ويزرع في مختلف البلدان. هذا الحناء خاصيته أنه كما ذكر العلماء رحمهم الله أنه منظر للجلد، وأنه مبرد للعروق، وأنه أيضا مخفف للآلام. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى إليه أحد قرحة. المقصود بالقرحة هنا يعني ما نسميه نحن اليوم بالبثرة إذا كان دب فيها الفساد، فيجمع على قرح وقروح. القرحة مفرد وجمعه قرح وقروح، وأيضا القرحة بياض بين عيني الفرس، وليس هذا المراد من هذا الحديث، وإنما المراد الحبوب التي تكون والبثور التي تكون في الجلد بين الجلد وبين اللحم أو على ظاهر الجلد. تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى إليه أحد قرحة ولا شوكة. ها، يعني إذا دخل في جسم الإنسان شوكة فماذا يفعل؟ والشوكة هنا قد يكون المقصود منها شوكة العقرب وهي إبرته ولدغته، وقد يكون المقصود بالشوكة هنا واحدة الشوك، يكون المقصود هنا واحدة الشوك. والحديث خرج مخرج العموم، وأيضا الشوكة حمرة تعلو الوجه والجسد، وهذا نوع خاص من أنواع البثور. الشوكة حمرة تعلو الوجه والجسد، إذن القرحة عموم البثور، وأما الشوكة خصوص البثور وهي الحمرة منه، حمرة تعلو الوجه والجسد. إلا وأمره صلى الله عليه وسلم أن يضع عليه الحناء. إذن دواء يعني دواء البثور عموما، ودواء الحمرة يعني البثور الحمراء اللي حنا نسميه اليوم بحب الشباب مثلا، ما دواؤه؟ أن يضع عليه الحناء، يأخذ قليل من الحناء وينقعه في الماء ثم يضع الحناء عليه لمدة نصف ساعة حتى يسقط الحناء، ثم يغسل مكان الحناء. وعلى كل حال فقد ذكر غير واحد من الأطباء أن الحناء من الأنواع الطيبة في علاجات البثور وفي علاجات الحبوب التي تكون على الجلود. وأيضا الحناء نافع لمن يشتكي من ما يسمى بالالتهابات بين الأصابع، حناء نافع لذلك، لا سيما إذا داوم عليها. كذلك الحناء نافع في حرارة الباطن القدم، إذا حس الإنسان بحرارة في باطن قدمه أو في باطن كفه أو على ظهر قدمه أو على ظهر كفه فإن الحناء نافع إن شاء الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر الدريرة. قال: أخبرت عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال: أعندك ذريرة؟ قالت: نعم. فدعا بها فوضعها على بصرة بين أصبعين من أصابع رجليه، ثم قال: اللهم مطفي الكبير ومكبر الصغير، اطفيها عني. فطفئت.
ذكر الذريرة. ما المقصود بالذريرة أو الذرور؟ الذريرة أو الذرور، المقصود بالذريرة هنا ما يكون من الجروح بين المقصود بالذريرة هنا ما يوضع على الجروح التي تكون بين الأصبعين من الأدوية. وذرور العين هو ما يذر في العين، وذرور الجرح ما يوضع على الجرح من الدواء اليابس، وذرور الطعام ما يذر على الطعام من ملح مسحوق ونحوه. وكانت العرب تستخدم أنواعا من الذرورة للعين وللجرح. هنا حديث عائشة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال: عندك ذريرة؟ قالت: نعم. طيب هنا الآن سؤال: ما المقصود بالذريرة هنا؟ المقصود هنا ذريرة الطعام، وهو ما يذر على الطعام من الملح. إذن هنا المقصود بالذريرة ذريرة الطعام، وهو ملحه وما يسحق مع الملح من البهارات مثلا. لكن غالب ذريرة طعام العرب قديما هو الملح. فدعا، قالت: نعم، يعني عندها ذريرة الطعام. فدعا بها فوضعها على بثرة بين أصبعين من أصابع رجليه. وقد أثبت هذا وثبت عند كثير من الأطباء أن وضع الملح على البثور التي تكون بين الأصابع أو على الالتهابات التي تكون بين الأصابع نافعة جدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم مطفي الكبير ومكبر الصغير، اطفها عني. فطفئت. وهنا ينبغي علينا دائما يا إخوة نجمع بين استخدامات الطبية وبين تعلق القلوب بخالق الأسباب جل وعلا. فنحن مثلا نأخذ الإبرة ونقول: يا شافي يا كافي اشفيني. نأخذ الدواء ونقول: يا رب يا كريم يا من بيده ملكوت كل شيء اشفيني. فنجمع بين استخدام الأسباب الشرعية والكونية وبين التعبد لرب البرية جل في علاه. وهنا أنبه أن الذي يشتكي من التهابات بين أصابع قدميه عليه أولا أن يستخدم الملح، فيضع الملح بين أصابع قدميه، وهكذا لو كانت فيه قرور أو حبوب يستخدم الملح، لا سيما الملح الخشن، يستخدمه بين أصابع قدميه لمدة نصف ساعة، ثم يزيل الملح بمنديل، ويفضل أن يكون بقطعة من الكتان القماش من الكتان ولا يستخدم الماء، ثم يضع عليه الحناء فبإذن الله عز وجل يبرأ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر النهي عن التداوي بالخمر. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يجعل في الدواء فقال: إنها داء ليست بدواء.
هذا الباب الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى فيه بيان أيها الإخوة أن هناك من أنواع التداوي التداوي بالخمر. فهل يجوز للإنسان أن يتداوى بالخمر أو بأي محرم؟ هذه مسألة مهمة. الأصل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. وهذا الدواء لابد أن يكون في المباحات، وإلا لا يمكن أن يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن زعم زاعم أن الدواء في المحرمات، مثل إنسان قال والله أنا مريض، فقال له بعض الأطباء علاجك في لحم الخنزير، في لحم الكلب مثلا، علاجك في الخمر، علاجك أن تذهب إلى السحر، فليس للمسلم أن يتداوى بالخمر ولا أن يتداوى بلحم الكلب ولا أن يتداوى بلحم الخنزير ولا بالسحر. فإن قال قائل يجوز للإنسان أن يأكل لحم الخنزير عند الضرورة، نقول نعم، لكن التداوي ليس من الضرورة، لأن الضرورة معناها لا يوجد إلا باب واحد، أما التداوي له أبواب كثيرة، أنت زعمت أنه أغلقت دونك الأبواب، فيأتي إنسان ويقول نذهب إلى السحرة لأني طرقت كل الأبواب لم أجد العلاج. كونك لم تجد العلاج ليس معناها أن الأبواب أغلقت حتى نقول والله أنت مضطر، أنت لست مضطر. والدليل أن لو قلنا لك كل لحم الكلب مثلا لن تأكله. إذن أيها الإخوة، هذا الحديث عظيم، هذا الحديث العظيم يدلنا على ماذا؟ على أن التداوي بالمحرمات لا يجوز. ومما يؤكد على ذلك هذا الحديث الذي رد المصنف، قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يجعل في الدواء، ها مختلط، يعني ليس هو الغالب بعد، فقال إنها داء ليست في دواء. إذن هذا الإرشاد النبوي يؤكد لنا أنه لا يجوز استخدام ولا تركيب الدواء من شيء محرم ولو كان يسيرا. يعني مثلا لا يجوز للإنسان أن يقول إن نسبة الخمر في هذا الدواء 2% ما في بأس، لا، نقول 2% جعله محرم. لا يأتي إنسان ويقول والله الدواء مباح لكن الكبسولة مصنوعة من مصران الخنزير لا بأس، نقول لا، ما في شيء اسمه لا بأس. لا يجوز استخدام المحرمات في تركيب الأدوية المصنوعات، هذه مسألة مهمة، لا يجوز بأي حال من الأحوال. فإن قالوا نحن مضطرون، نقول أنتم ادعيتم الاضطرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل داء إلا وأنزل دواء، إذن ليس هذا اضطرار، لا بد أن هناك طريقة أخرى للتركيب الصناعي لهذه الأدوية. أنتم تقاعستم واتبعتم اليهود والنصارى والشرق والغرب، هذا راجع إليكم. إذن يحرم على الطبيب أن يوصف لمرضاه أن يوصف للمرضى أدوية مركبة من المحرمات، سواء كان من الخمر أو من لحم الخنزير أو من شحم الخنزير أو من جيلاتين البقر الذي لم يذبح ونحو ذلك من المواد المخدرة، مثل الهيروين ومثل الأرجوانة وغير ذلك من الأشياء التي هي محرمة. فننتبه إلى هذه المسألة. وقد جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وفود نجران فقالوا يا رسول الله إنا بأرض ذات برودة شديدة وإنا نشرب الخمر نتداوى بها، وفي رواية نتدفأ بها، فقال صلى الله عليه وسلم إنها داء ليست بدواء. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله عز وجل، ونكمل إن شاء الله السبت القادم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وشكر الله لأبي أحمد هذه القراءة، لأخينا أبي يوسف إعداد هذا اللقاء. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.